المكلفين يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعه جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب جامع من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى عقد في آخر كتابه المحرر كتابا جامعا يجمع عددا من المعاني المتفرقة والمتعلقة بموضوعات مختلفة قد لا يجمعها باب واحد، وهذا يشتمل على أخلاق فاضلة وعلى أمور قلبية وعلى شروط وأركان متعلقة بالعبادات. وقد ذكر المؤلف هنا حديثين في بداية هذا الكتاب يدور عليهما صحة الأعمال والعبادات، أولهما يتعلق بنية الإخلاص لله جل وعلا، وثانيهما يتعلق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأي عمل صالح وأي عبادة لم تشتمل على هذين المعنيين فإنها مردودة غير مقبولة. أولهما الإخلاص، بأن يقصد الإنسان بأعماله أن يستجلب رضا رب العزة والجلال، وأن يكون ممن علت منزلته وارتفعت درجته عند الله جل وعلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. إنما أداة حصر، كأنه قال لا عمل إلا بالنية، والمراد هنا أن صحة الأعمال شرعا وأن اعتبارها عند الله جل وعلا يكون بالنظر في نية أصحابها. ولذلك قد يؤدي الإثنان عملا واحدا في صورته وظاهره، فيكون أحدهما عمله صحيحا معتبرا عند الله جل وعلا، والآخر عمله باطل لأنه لم ينوي به رضا الله. وهذه النية التي جعلت العمل باطلا على أنواع، منها أن ينوي الإنسان بعمله أن يعبد غير الله فيكون ذلك شركا لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وكان من دعوات الأنبياء ألا تعبدوا إلا الله. وهناك من ينوي بعبادته أمرا دنيويا، كأن ينوي الجاه بين الناس، أو ينوي أن يكون له منزلة فيما بينهم، أو أن يثنوا عليه في عمله. فهذه النية نية الرياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وقد يكون الإنسان قد نوى بعمله أن ينيله الله الدنيا، ولم يقصد بأعماله الصالحة أن ينال الآخرة. ولذا قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بعمله الدنيا لم يأته إلا ثواب الدنيا، ومن كانت كل أعماله للدنيا فحينئذ لن ينال في الآخرة درجة ولا رفعة. فأولئك الذين يتصدقون ليشفى مرضاهم ولم يقصدوا بذلك الأجر الأخروي، ليس لهم من الأجر شيء، لأنهم لم ينووا الأجر والثواب. وقد قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا فرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ذلك الذي انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، انتقل من المعصية إلى الطاعة، انتقل من الصحبة الفاسدة إلى الصحبة الطيبة، إن كانت نيته أن ذلك الفعل يراد به التقرب إلى الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كان الأمر أن ينال الأجر والثواب، وكان عمله مقبولا عند رب العزة والجلال. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها، إنما صاحب الأخيار لينال من دنياهم لا لينال من آخرتهم، لا ليكون مثلهم في الأجر والثواب، فحينئذ ليس له من الأجر شيء. لماذا؟ لأنه لم يقصد بعمله الآخرة، وإنما قصد الدنيا. ومثله ذلك الذي عمل عملا من أعمال الطاعات يريد به أن يتقرب إلى امرأة لمجرد أن يتزوجها، حينئذ قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرر ما ذكر كما كرر في الأولى عندما قال فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا؟ تهاونا أو استقلالا بعمل هؤلاء. وأما الحديث الآخر فحديث عائشة رضوان الله عليها، وهو قولها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي أتى بعمل جديد محدث لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا، يعني في ديننا وفي عبادتنا، ما ليس منه أي أنه عمل جديد، بدعة لم تكن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي أنها غير مقبولة عند الله جل وعلا. ومن هنا على الإنسان أن يطلب دليل أي فعل يريد أن يفعله قبل أن يقدم عليه، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وقد يكون أصل العبادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أصلها بدعة من البدع، وقد يكون البدعة ناشئة من اختيار وقت معين أو مكان معين للعبادة، وقد يكون بتغيير نمط العبادة، إما في كيفيتها وفي صفتها أو في عددها أو نحو ذلك. وحينئذ على الإنسان أن يلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وألا يقوم باستحداث أمور جديدة في عباداته غير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرأي يرى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حماء، ألا وإن حماء الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب كلها أحاديث متفق على صحتها، قد أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهذا الحديث من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، ليؤكد أن سماعه بأذنيه، فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي أن الله عز وجل قد جعل للحرام والحلال حدودا يعرفها من يكون من أهلها، ولذا قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، أي تخفى أحكامها على الناس، وقد يكون سبب خفاء الحكم تعارض الأدلة فيها، أو أن مناط الحكم فيها والعلة غير ظاهرة وبالتالي تشتبه عليها، أو يكون سبب الاختلاف من اختلاف العلماء فتشتبه أحكامها على الناس، ولذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، وإن كان بعض الناس يعلم أحكامها. ثم قال: فمن اتقى الشبهات، أي ابتعد عن الأمور المشتبهة التي قد يقع الالتباس والاختلاف في أحكامها، فإنه حينئذ سيستبرئ لدينه وعرضه. أما دينه فطاعته لله عز وجل، فإنه لما ترك الأمور المشتبهة التي يمكن أن يلحقها التحريم حينئذ سلم دينه بيقين، فطاعته لله جل وعلا على أكمل الوجوه، وهكذا يستبرئ لعرضه بحيث لا يمكن الآخرين من الكلام في عرضه. ثم قال: ومن وقع في الشبهات، أي هذه الأمور الملتبسة وقع في الحرام، لأنه وإن سلمت الأولى والثانية من أن تكون حراما إلا أن بقيتها لا تسلم من أن تكون كذلك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أجل أن يفهم عنه، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يكون هناك موطن يمنع الناس من دخوله، فمن رعى حول الحمى فإن أغنامه قد تدخل في الحمى من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، ولذا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي أن ترعى أنعامه في ذلك الحمى. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الأحاديث الثلاثة هي أصول الأعمال، وهي التي يسلم بها دين الإنسان. حديث الأعمال بالنيات، وفيه من الفوائد وجوب إخلاص النية لله عز وجل بأن يقصد الإنسان بعمله الآخرة وإرضاء الرب سبحانه وتعالى، وفيه أن مقدار الثواب والجزاء على مقدار صلاح النية، وفيه أيضا تفريع الأعمال بحسب نيات أصحابها. وأما الحديث الثاني ففيه تحريم البدع، وأن كل بدعة فإنها مذمومة مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا، وبالتالي لا يصح أن نقسم البدع إلى ما هو مذموم وما هو مستحسن مقبول. وأما الحديث الثالث ففيه مشروعية الاحتياط باجتناب الأمور المشتبهة التي يجهلها بعض الناس، وفيه أنه لا يخلو أمر من حكم لله عز وجل، وفيه أنه لا تخفى أحكام الشريعة على جميع الناس وإن خفيت على أكثرهم، وفيه تجنب المحارم وما يقاربها ويوصل إليها، وفيه وجوب التنبه للقلب والاستعداد بإصلاحه مما يؤدي إلى صلاح بقية أعمال الإنسان. وأعمال القلب كثيرة، منها الخوف من الله جل وعلا، ومنها رجاؤه سبحانه ومحبته والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، وهذه الأمور هي أساس الأعمال القلبية التي يتم بها صلاح القلب، فيحصل بذلك صلاح أحوال الإنسان في جميع أموره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم. قوله اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وفيه بيان أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وأنها ليست الذنوب على رتبة واحدة، وفيه بيان أن هذه الأعمال هي أشنع الأعمال، وفيه أن الشرك أعظم الذنوب، والشرك يراد به صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وفيه تحريم السحر وبيان أنه من الكبائر، وهكذا تحريم بقية ما ذكر في هذا الحديث من قتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف، أي الهرب من ميدان المعركة والقتال عند لقاء العدو، وفيه تحريم قذف المحصنات باتهامهن في أعراضهن، وأن ذلك من كبائر الذنوب. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاث. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
قوله حرم أي منع منه، ورتب عليه الإثم حقوق الأمهات، المراد بذلك عدم القيام بحق الأمهات سواء في طاعتهن أو في وصلهن أو في القيام بحقوقهن. ووأد البنات أي قتل البنات، حيث كان العرب يقتلون البنات، وكان بعض العرب يقتل البنات خشية من لحوق العار به. وأما الثالثة فمنعا وهات، أي أن يمنع الإنسان الواجبات التي يجب عليه أداؤها، مع أنه يطالب بالواجبات والحقوق التي تكون له. قوله وكره لكم ثلاثة، استدل به على التفريق بين الكراهة والتحريم، وإن كان لفظ الكراهة قد يطلق في مرات على ما هو محرم ممنوع منه، ولكن في هذا الحديث ما يدل على التفرقة بين الكراهة والتحريم. وقوله قيل وقال المراد به نقل الأقوال بدون التفكر في معانيها وفي آثارها، وهل نقلها يجعل الناس ينتهجون أحسن الأقوال والأعمال أو لا. والثاني كثرة السؤال، والمراد به عند أكثر أهل العلم سؤال المال، بحيث يسأل المال من هذا ومن ذاك ولو كان محتاجا. فما إذا لم يكن محتاجا فإن السؤال بدعوى حاجة تكون من أكل المال بالحرام ومن المعاصي والذنوب. وليس المراد بكثرة السؤال هنا سؤال الإنسان عما يشكل عليه من أمور دينه. وأما الأمر الآخر فإضاعة المال بوضع المال في غير محله المأمور به شرعا، سواء كان ذلك ببذل المال في أمور محرمة أو في فضول ومباحات لا تعود على الإنسان بخير في دنياه وآخرته، أو بالزيادة في على النفقة الواجبة في الأمور المشروعة كما هو في الإسراف في الولائم ونحوها، فهذه الأمور من الأمور المكروهة شرعا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
في هذا الحديث أن للإسلام أركان، وأن واجبات ليست على رتبة واحدة، بل منها ما هو أوجب من غيرها. وقوله بني الإسلام على خمس يعني أنه أن أساس هذا الدين القيام بهذه الأركان. فأولها شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإقرار والاعتراف بأن العبودية حق خالص لله لا يصرف لأحد سواه، وأن محمدا عبده ورسوله، بحيث يطاع في أمره ويصدق في خبره، ولا يعبد الله إلا بما شرعه. فهذا هو الركن الأول. والركن الثاني إقام الصلاة، المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة، وإقامتها أداؤها على الوجه المطلوب شرعا. وأما الثالث فإيتاء الزكاة، أي إعطاء الزكاة الواجبة، ورابعها حج البيت، وخامسها صوم رمضان. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.
الحديث السابق يدل على إيجاب الصلوات الخمس، وعلى إيجاب الزكاة في المال، وعلى إيجاب الحج، وعلى إيجاب صوم شهر رمضان. ويستثنى من ذلك ما ورد في النصوص الأخريات من استثنائه كالمجنون والصغير ونحوهم. قوله في هذا الخبر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيه أن للإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه. وأولها قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيه أن من أن الإيمان يشتمل على أعمال القلوب ومنها المحبة، وفيه تقديم الله ورسوله على محبة الإنسان لغيره كائنا من كان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى يكون أحب إليه من نفسه. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي يتقرب إلى الله عز وجل بمحبته. ف فيتقرب إلى أهل التوحيد وإلى أهل السنة، ويطلب بذلك أن يستجلب رضا رب العزة والجلال. وأما الأمر الثالث فمما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان، فأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وكراهية الكفر والعود إليه هذه إيمان، كراهية العود إليه. وكما يكره أن يلقى في النار، أي أنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه فيه وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره حتى أقرب الناس إليه، بل ورد حتى يكون أحب إليه من نفسه. وفيه أن المحبة عبادة، لكن يلاحظ هنا أن بعض الناس يقول: أنا أعبد الله محبة، أدعو الله محبة. نقول خطأ، لا تكتفي بالمحبة في هذا الباب، بل عليك أيضا أن تعبد الله محبة له وطمعا في أجره وخوفا من عقوبته، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية يدعون ربهم بالغداة والعشية، قال خوفا وطمعا، خوفا وطمعا في عبادتهم ودعائهم. فدل ذلك على أنه لا يجزئ ولا يصح أن يكون منطلق الأعمال والطاعات هو مجرد محبة الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر أنه قال: لا يؤمن أحد عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب لنفسي العلم، أحب لنفسي المال، أحب لنفسي رفعة الدرجة، فأحب لإخواني مثل ما أحب لنفسي. ما أحب لهم أن يصلوا إلى درجتي فقط، بل أحب لهم تلك الدرجة التي أحب أن أصل إليها. ولا يعني هذا أنك تحب أن ينقص مكانك من أجلهم، بل أنت ترجو وتحب أن تكون وإياهم على أعلى الدرجات. وحينئذ نعلم أن المحبة على أنواع، فهناك محبة الله وهي على أعلى أنواع المحبة، وقد قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: يحبهم ويحبونه. وأما الثانية فالمحبة في الله، المحبة في الله، فأنا أحبك طاعة لله ورغبة في أجره وثوابه، فهذه محبة في الله عز وجل. والمحبة في الله قد تكون محبة لأوليائه، وقد تكون محبة لطاعته، سواء الطاعة التي تفعلها أو الطاعة التي يفعلها غيرك. فتحب أن يكون الناس كلهم مطيعين لله جل وعلا، ترجو بذلك ما عند الله فتكون مثابا مأجورا.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
قوله سباب المسلم أي القدح فيه والاستنقاص من مكانته، وخصوصا إذا كان في وجهه فسوق أي ذنب ومعصية. وقتاله كفر أي ليس المراد به الخروج من دين الإسلام، وإنما المراد به الكفر الأصغر، لأنه عبر عنه فقال وقتاله كفر، فلم يقل الكفر ونحو ذلك. وفيه تحريم ذكر معايب المسلمين سواء في وجوههم أو خلف ظهورهم، وفيه تحريم مقاتلة أهل الإسلام. نعم.
وعنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟ قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من الأعمال، قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ فيه دلالة على أن الذنوب ليست على رتبة واحدة وأنها متفاضلة في عظم ذنبها. فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند المساوي والمماثل، عندما تجعل لله ندا وتصرف شيء من العبادات لغير الله فحينئذ قد وقعت في ذنب عظيم. وأتى بدليل على وجوب جعل العبادة لله وحده، قال: وهو خلقك، ما دام خلقك فهو يملك منافعك ومنها طاعاتك وعبادتك، لا بد أن تجعلها لله. قال ابن مسعود: قلت له: إن ذلك لعظيم، أي أمر كبير. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بعد ذلك ما هو الذنب الذي يكون بعد هذا؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، مخافة أن يطعم معك. وقتل الولد من أجل خوف الفقر كان يفعله بعض الناس فنهي عنه، وبالتالي لا ينبغي بالإنسان أن يتخوف من أمور متعلقة بالمطاعم أو المتعلقة بالعيش والرزق، وبالتالي يجتنب أو يقوم بترك اختيار الولد. وقوله أن تقتل ولدك هذا يشمل من ولد، ولكن هل يشمل الجنين في بطن أمه؟ هذا من محال النظر والاجتهاد. قلت: ثم أي؟ ما هي الذنوب التي تلي هذين الذنبين العظيمين؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، حليلة يعني زوجة، لأنها تحل للجار، وتزاني في معنى إيش؟ فعل مشترك، كأنك جعلتها تزهد في حليلها وزوجها، وبالتالي تكون قد أقدمت على ذنب عظيم. كيف وهو جارك له واجب عليك في احترام حرماته وتقديرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
قوله آية يعني علامة المنافق، وهو الذي يظهر ما لا يبطن، يبطن ما لا يظهر، ثلاث أي ثلاث صفات. الأولى: إذا حدث كذب، والكذب الإخبار بخلاف الواقع، والكذب في الحديث هذا خصلة من خصال النفاق، لأنه يظهر خلاف ما يبطن. والصفة الثانية: الخلف عند الموعد، فإن من أوعد، من وعد ثم أخلف ذلك الوعد، فإنه حينئذ يكون قد أظهر ما لا يبطن. وأما الثالثة فإذا أؤتمن خان، فالخيانة ذنب عظيم، كيف يأتمنك ثم تخونه؟ وهذا من كبائر الذنوب. وإذا تأملت هذه الصفات، الكذب والخلف الموعد والخيانة، وجدت أنها من أسباب نزع الثقة من الناس بعضهم ببعض. وأكثر تعاملات الناس لا تسير إلا على الثقة، زوجان لا يثقان في بعض لن تستمر حياتهما، وقرابة لا يثق بعضهم في بعض لن تستمر الصلة بينهم، وحتى علاقة كل من لك به علاقة إذا لم تكن مبنية على اجتناب صفات النفاق المذكورة في هذه الحال أو في هذا الحديث لن تستمر، ولن يكون من شأنهم الاستمرار على هذه العلاقات. فبالتالي نعلم أن هذه الصفات الثلاث صفات نفاق، وأنها مؤثرة في نزع الثقة من الناس بعضهم في بعضهم الآخر. بارك الله فيك، وفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلا معرفة للعبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله.